والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله في هذه الترجمة: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. تفسير التوحيد يعني بيان التوحيد وفضل التوحيد وما معنى التوحيد، وشهادة أن لا إله إلا الله. فلهناك فرق بين التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. التوحيد هو شهادة لا إله إلا الله، وشهادة لا إله هي التوحيد. ولكن المصنف رحمه الله قصد بذلك أن معنى هذا هو معنى هذا، وإنما عطف شهادة على التوحيد لزيادة الإيضاح. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله أن هذا من عاطف الخاص على العام، أو العام على الخاص، أنه يعطف ما يتضمن المعنى على ما هو بمعناه. فقوله باب تفسير التوحيد أي بيان التوحيد وأنواع التوحيد وأقسام التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وكلها مأخوذة من شهادة أن لا إله إلا الله. فإن معنى لا إله إلا الله هذا هو التوحيد، هو توحيد الإله. لأنك تقول لا إله نافيا جميع الآلهة التي تعبد من دون الله، وبقولك إلا الله أثبتت العبادة لله وحده لا شريك له، وهذا هو التوحيد، أن توحد الله سبحانه وتعالى بأفعالك، فلا تصرف شيئا من أفعالك لغير الله بل لله وحده. فالدعاء لا يكون إلا لله، وهذا يصدر منك، هذا من فعلك. الصلاة لا تكون إلا لله، وهذا من فعلك. الدعاء، النذر، الذبح، الاستعانة، الاستغاثة، التوكل، كل هذا يصدر منك أنت أيها العبد لله وحده لا شريك له، بمعنى أنك لا تذبح لغير الله، لا تنذر لغير الله، لا تستغيث بغير الله، لا تدعو غير الله، لا ترجو إلا الله. فهذا هو معنى التوحيد، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم.
وقوله وشهادة أن لا إله إلا الله من عطف الدال على المدلول، لأن التوحيد هو معنى هذه الكلمة العظيمة.
عطف الدال على المدلول، فالتوحيد هو مدلول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحدت الله بأفعالك، لما وحدت الله بأفعالك سمي هذا التوحيد. ولذلك العلماء الصحابة رضي الله عنهم فسروا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون، يوحدون، يفردون بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة معناه إفراده، إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له. فهذا هو معنى التوحيد، أنك وحدت الله. فكما أن الله سبحانه وتعالى واحد، أفعالك أنت أيها العبد أخلصها له، الذي خلقك وخلق السماوات وخلق الأرض وخلق كل شيء، فهو الذي يستحق العبادة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل العلم والعرفان. فلواحد وهو الله سبحانه وتعالى، كن أنت واحد، لا تشتت نفسك، جميع أفعالك عباداتك وطاعاتك اصرفها له، فهو واحد، وأنت في أفعالك واحد، لا تشتت نفسك، تدعو هذا وتدعو هذا، وتنذر لصاحب القبر، وتنذر للصنم، وتنذر لشجر أو لحجر، أو تدعوه أو ترجوه، لا، كن لواحد سبحانه وهو الله، كن أنت واحد في جميع أفعالك، يعني وحد جميع أعمالك لله وحده لا شريك له، في واحد، في طريق واحد، وهو طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ما هناك طرق، كل الطرق التي خارجة عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم طرق ضلال، كل طريق ليس من طريقه صلى الله عليه وسلم فهو طريق ضلال. كل سبيل غير سبيل النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنون فهذا ضلال. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما صراط واحد فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهناك طرق وهناك سبل كثيرة وكل يدعي أن ما عنده هو الحق لكن الميزان موجود وهو كتاب الله وسنة نبيه. فمن مشى على كتاب الله وسنة نبيه فهذا في الصراط المستقيم وهذا هو الصراط الذي أمر الله عباده بالتمسك به واتباعه. وما سوى ذلك فهي من طرق الضلال المنحرفة التي تبعد عن سبيل الله. ولذلك ولا تتبعوا السبل ما هي بسبيل واحد الضالة سبل الضلال كثيرة ما تحصى لكن الصراط الوحيد المستقيم الموصل إلى الله وإلى جنته هو واحد فقط هو صراط واحد. أما غيره من طرق فهذه لا يمكن تحصى. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الصراط موحد واحد فقط وذكر أن السبل اللي غيره أنها بكثرة وأن هذا صراطي مستقيما واحد فاتبعوه ولا تتبعوا السبل مجموعة ما لحد فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقوله التوحيد وشهادة لا إله إلا الله التوحيد دلت عليه شهادة لا إله إلا الله فهو من عطف دال على المدلول. نعم.
وذلك يتبين بما ساقه من الآيات والحديث لما فيها من زيادة البيان وكشف ما أشكل عن من ذلك وإقامة الحجة على من غالط في معنى لا إله إلا الله.
نعم. من غالط في على معنى لا إله إلا الله في ناس يغالطون عن معنى لا إله إلا الله وهذه من السبل المتفرقة التي تبعد عن الصراط المستقيم. في ناس يقول إذا قلت لا إله إلا الله خلاص يكفيك مهما عملت فأنت مسلم ولا يدرون ان لا اله الا الله قوله باللسان ما يكفي اذا ناقض الانسان فعله ابطل فعله قول لسانه. فلا اله الا الله انه لا يعبد الا الله. ولذلك المشركون لما كانوا يفهمون معنى لا اله الا الله ما اعترفوا به للرسول لانهم معنى لو اعترفوا بها معنى خلعوا الانداد وتركوا الأوثان ووحدوا الله وحده. فلما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم كله على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قل هذه ملتنا ملت أبانا هذا إله أبل إله العزة إله منات إله كلها آلهة. ولكن نعم هنا إله رب السماوات هذا الإله الذي يخلق ويرزق وكذا لكن هذه أيضا آلهة. ولكن المشكل من لم يعرف ما عرفه المشركون. المشركون عرفوا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله أن هذا الكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام وغيره. لكن يأتي أناس ويقولون لا إله إلا الله ويروح يذبح للقبر وينذر للقبر ويركع للقبر ويطوف به ويسأله العون ويسأله المدد وهذا هو الشرك الأكبر. هذا هو الشرك والعياذ بالله. ويقول بلسانه لا إله إلا الله ما صدقت بقولك لا إله إلا الله. لو صدقت بقول لا إله إلا الله ما اتجهت إلا لله وهذه العبادة. ولذلك يقول الله سبحانه وتقول إن صلاتي ونسكي والنسك هو الذبيحة. فإذا كانت الصلاة والنسك الذبيحة التي تقربها إلى الله الصلاة والنسك الذبح الذي تقربه إلى الله كله لله قرنه الله الصلاة والنسك الصلاة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين جميع ما أعمله في حياتي كله لله سبحانه وتعالى وما أعمله من أجل أن أنتظر ثوابه بعد مماتي كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا صليت لله ورحت وذبحت للقبر ولا ذبحت للصنم ولا للشجرة وإلا للكوكب وإلا لأي شيء من الأولياء أو الصالحين أو غيرهم، معنى أنك أشركت بالله وأبطلت كلمة لا إله إلا الله. نعم.
وإقامة الحجة على من غالط في معنى لا إله إلا الله من أهل الجهل والإلحاد. وقوله
نعم، لأنهم أهل الجهل والإلحاد، إما أن يكون جاهل معايا إذا فهذا الجهل، فالجهل والعياذ بالله، والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من الكتاب أو من سنة أو من طبيب ذاك العالم الرباني. إذا كنت تستطيع تأخذ من الكتاب والسنة هذا الواجب عليك، وإلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو طبيب ذاك العالم الرباني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الجهل. أما المعاند هذا ما في حيلة، يفهم ولكنه مخالف ذلك لعصبية، لأن هذا مذهبه، لأن هذا دينه، لأن هذه ملة آبائه، لأن هذه ملة مشايخه ويتمسك به والعياذ بالله. فهم هؤلاء قالوا إن معنى لا إله إلا الله معنى أن نعترف إن الله هو الخالق وهو الرازق ويكفينا هذا، أما عباده وتوسل ودعاء غير الله هذا ما وينكرون توحيد العبودية، ينكرون توحيد الألوهية. فهم يقولون لا، ما فيه إلا توحيد واحد وهو توحيد الربوبية. والعلماء المحققون الذين هم على طريقة السلف الصالح قالوا إن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، أنه هو الرحمن الرحيم الخالق الرازق هو الأول والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذه صفاته سبحانه وتعالى، هذا توحيد الأسماء والصفات. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذه صفاته سبحانه وتعالى وأسماؤه، لا يمكن أحد يشاركه فيها. كذلك أيضا توحيد الربوبية، أنه هو الخالق وهو الرازق، هذا لا يشرك فيه أحد، فهذا مقرون به أكثر الناس، حتى المشركين مقرين به، المشركون معترفون بهذا. ولذلك لما قيل لهم قل من رب السماوات، لما قال الله لنبيه قل لهم قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم، سيقولون لله، معترفون بذلك. ولكنهم عندما يأتي توحيد الألوهية، توحيد العبادة التي هو أن توحد، يعني التوحيد قسمين، توحيد الربوبية أن توحد الله بأفعاله هو، فلا تنسب شيء مما هو لله تنسبه إلى غيره، فالله هو الخالق هو الذي خلقك وهو الرازق الذي يرزقك، وهو خلق السماوات وخلق الأرض والجبال والأنهار والشمس والقمر وأجرى الأنهار وكل شيء، هذا أفعاله سبحانه وتعالى، توحد الله بها ما تنسبها، ما تفعل مثل ما فعل فرعون، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتها فلا تبصرون، ادعى هذا، ادعى الربوبية، ادعى أن هذه الأفعال منه، هذا ادعى الربوبية. وكذلك التوحيد الثاني وهو المهم، توحيد الألوهية، توحيد العبادة، أن توحد الله بأفعالك أنت أيها العبد، أفعالك، الصلاة من أفعالك تجعلها لله، الذبح من أفعالك تجعله لله، النذر من أفعالك تجعلها لله، الدعاء من أفعالك تجعله لله، التوكل، الرغبة، الرهبة، هذه كلها من أفعالك تجعلها لله، هذا توحيد الألوهية، هذا توحيد العبادة، هذا الذي خلق الله الخلق من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الذي بعث الله الرسل من أجله ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله أي وحدوه بأفعالكم، فهذا توحيد الألوهية. ومن أنكر هذا قالوا توحيد الربوبية المشركين مكررين به، إبليس مكررين به، إبليس أكفر أهل الأرض، أكفر المخلوق إبليس ومكرم توحيد الربوبية، لأنه سأل الله قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، رب يفتقر بالربوبية وأن الله هو ربه واسأله إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم وقت المعلوم. فهذا يكون من أقر بما أقربه إبليس يكفيه؟ لا ما يكفيه. توحيد العبادة توحيد الألوهية لازم يقلبه ويعترف به ولا يصرف شيئا من أفعاله إلا لله. إن دعا دعا الله وإن رجا رجا الله وإن توكل توكل على الله وإن اعتمد اعتمد على الله وإن صلى فلله وإن تصدق فلله وإن نذر فلله وإن ذبح فلله. هذا التوحيد الألوهية، هذا توحيد العبادة، هذا الذي بعثت الرسل به وأنزلت الكتب به وجردت سيوف الجهاد في سبيل الله من أجله. نعم.
قوله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، أي أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين كالمسيح وأمه والعزير، فهؤلاء دينهم التوحيد وهو بخلاف من دعاهم من دون الله. ووصفهم بقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر وترك ما نهاهم عنه. وأعظم القرب التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه، وهذا الذي يقربهم إلى الله أي إلى عفوه ورضاه. ووصف ذلك بقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فلا يرجون أحدا سواه ولا يخافون غيره، وذلك هو توحيده، لأن ذلك يمنعهم من الشرك ويوجب لهم الطمع في رحمة الله والهرب من عقابه. والداعي لهم والحالة هذه قد عكس الأمر وطلب منهم ما كانوا ينكرون من الشرك بالله في دعائهم لمن كانوا يدعونه من دون الله. ففيه معنى قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وقوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وفيه الرد على من ادعى أن شرك المشركين إنما هو بعبادة الأصنام، وتبين بهذه الآية أن الله تعالى أنكر على من دعا معه غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة ومن دونهم، وأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وأن ذلك ينافي ما دلت عليه كلمة الإخلاص. فتدبر هذه الآية العظيمة يتبين لك التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد، فإنها نزلت في من يعبد الملائكة والمسيح وأمه والعزير، فهم المعنيون بقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم بين تعالى أن هؤلاء المشركين قد خالفوا من كانوا يدعونه في دينه، فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقدم المعمول لأنه يفيد الحصر، يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره. وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وخلق الخلق لأجله، ومن التوسل إليه التوحيد بأسمائه وصفاته، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما ورد في الأذكار المعثورة من التوسل بها في الدعوات كقوله اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، وقوله اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وغير ذلك من الأعمال الصالحة الخالصة التي لم يشبها شرك. فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضاه لا بما يكرهه ويأباه من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله سبحان الله عما يشركون وقوله سبحان الله وما أنا من المشركين وقوله في الإنكار على من اتخذ الشفعاء قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير، يأمر عباده بإخلاص العبادة له وينهاهم عن عبادة ما سواه ويعظم عقوبته كما جرى على الأمم المكذوبة للرسل فيما جاءوا
كذبة.
أحسن الله، من المكذوبة المكذبة يعني.
نعم مكذبة.
أحسن الله. وينهاهم عن عبادة ما سواه ويعظم عقوبته كما جرى على الأمم المكذبة للرسل فيما جاءوهم به من التوحيد والنهي عن الشرك فلم يقبلوا. وأوقع الله تعالى بهم ما أوقع كقول نوح وعاد وثمود ونحوهم، فإنهم عصوا الرسل فيما أمروهم به من التوحيد وتمسكوا بالشرك وقالوا لنوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وقالوا لهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين الآيات. وقالوا لصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. وقالوا لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. فتدبر ما قص الله تعالى في كتابه بما دعت إليه الرسل وما أوقع بمن عصاهم، فإن الله تعالى أقام به الحجة على كل مشرك إلى يوم القيامة. وأما ما ورد في معنى الآية عن ابن مسعود قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا، وفي رواية كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. قلت وهذا لا يخالف ما تقدم، لأن هذه الآية حجة على كل من دعا مع الله وليا من الأولين
والآخرين.
قلت وهذا لا يخالف ما تقدم، لأن هذه الآية حجة على كل من دعا من الله وليا من الأولين والآخرين
دعا من دون الله
على كل من دعا من دون الله
وليا
من دون الله وليا مع الأول من الأولين والآخرين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآية. وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كل من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من
عابدا لله انتهى الكلام سواء
عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبي.
نعم. ساق المصنف رحمه الله هذه الآية لبيان التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وهي قوله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية التي في سورة الإسراء، فالله سبحانه وتعالى يعيب على المشركين الذين يعبدون الأولياء والصالحين ويعبدون الملائكة ويعبدون الأنبياء. فهناك النصارى يعبدون المسيح عليه السلام ويعبدون أمة، واليهود يعبدون العزير، وهناك قوم يعبدون الملائكة وهناك قوم يعبدون الصالحين. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم أولئك الذين يدعون، هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله من الملائكة أو من الأنبياء أو من الأولياء أو من الصالحين تدعونهم من دون الله، أنتم تسألونهم وتدعونهم وهم بأنفسهم ما يملكون شيء، وهم بأنفسهم يسألون الله ويرجونه ويخافون منه، فكيف أنتم ترجونه؟ أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعو هؤلاء المشركون الذين يدعونهم من دون الله، أولئك الذين يدعون هم بأنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني يتوسلون إلى الله بالأعمال الصالحة، يتوسلون إلى الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، فهم يقولون يا ربنا يا إلهنا يا رحيم ارحمنا يا غفار اغفر لنا يا رزاق ارزقنا، هم يسألون الله يتوسلون إليه بأسمائه ويتوسلون إليه بالأعمال الصالحة ويتوسلون إليه بالدعاء. ما سل معنى أنهم يتوسلون يدورون لهم وسائل؟ هذا أبطلها القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى لما عاب عليهم ذلك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما يملكون يقربونكم من الله زلفى، هم ما يملكون لأنفسهم شيء، هم يخافون الله ويرجونه، هم ما يدرون ماذا يكون مصيرهم، يسألون الله ويتجهون إليه. ولذلك إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وهو من العزم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يسأل الله ويبتهل إليه أن الله يبعده عن عبادة الأصنام والأوثان، وهو إمام الحنفاء، وهو الذي أمر النبي أن يتبع طريقته ملته، ثم أوحينا إليك نتبع ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين. وما ذلك إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكيف تدعون هؤلاء؟ أولئك الذين يدعون، يدعونهم المشركون هم بأنفسهم يسألون الله ويتمنى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، النبي عليه الصلاة والسلام في وقعة بدر كل ليل وهو يسأل الله ويمد يديه ويسأل الله المدد ويسأل الله العون ويسأله النصر واستجاب الله، يستغيث بالله ويقول الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتويتكم فريمتكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوين، يبتهل إلى الله ما يسأل غير الله. فكيف حنا نروح نسأل ناس هم بأنفسهم يسألون الله ويمدون يديهم إلى الله ويرجون ويخافون؟ ولذلك يقول الله فيها أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هم يرجون ما عند الله ويخافون من عذابه، فكيف أنت تروح وتسألهم كأنهم يملكون كل شيء وكأن الأمر بيديهم؟ ما بيديهم شيء من الأمر، والله هذا ولي هذا صالح هذا رجل صالح هذا كذا، ندعوه نسأله نطلبه منه الحاجات نطلبه منه المدد، فكيف ما يملك شيء لنفسه؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وأكملهم وأفضل الخليقة من خلقة الدنيا إلى أن تقوم الساعة محمد، ويقول الله له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فكيف تسرع صاحب قبر ولي من الأولياء أو ما هو ولي وتقول هذا ينفع وأنذر له واذبح له وأطلب منه المدد وأطلب منه العون وهو ما يملك لنفسه فضلا أنه يملك لك أنت؟ فكيف وهو ميت بقبره ما يسمعك ولا يدري عنك، ذبحت وما ذبحت وتكلمت وما تكلمت ما هو بداري عنك؟ والله ينبهنا لهذا ويخبرنا ويقول ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبيث. فالآية الكريمة هنا التي ساقها المصنف أولئك الذين يدعون، يدعو هؤلاء المشركون، المشركون يقول الله احنا ندعو إبراهيم وندعو الملائكة وندعو عيسى وندعو هذول الناس الصالحين أنبياء ورسول الله طيب صالحين أنفسهم ومقاموا به من الدعوة إلى الله، لكنكم ما تسألونهم. فالله سبحانه وتعالى يقول أنتم تدعونها وتسألونهم هم بنفسهم يسألون الله ويتوسلون إليه بالأعمال الصالحة ويبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وإن عذاب ربك كان محذورا. فهذا تفسير التوحيد وبيان التوحيد، ففيه رد على المشركين وبعض والعياذ بالله المنحرفين الذين يقولون ان ما الذي نهى الله عنه عبادة الأوثان، صنم اشتره حجر تعبده من دون الله، ولا صنم تنحته تعبده، هذا الذي نهى الله عنه. اما اولياء وصالحين تدعوهم، لا، هذا ما فينا. الآية هذه نص في النهي عنهم، يبتغون الى ربهم الوسيلة، ولكن الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هم بأنفسهم يرجون الله ويخافونه، فكيف تسألهم؟ ما يملكون شيء لأنفسهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرص غاية الحرص على أن عمه أبو طالب يسلم وما استطاع، لأن النبي ما يملك شيء، ويدعوه ويأمر بتوحيد الله ويقول يا عم، يتلطف له، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ومات وهو على ملة عبد المطلب. فأنزل الله تسلية لنبيه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولما جعل النبي يستغفر له قال أن الله سبحانه وتعالى ما كان النبي للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، له عمك من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإن كنت استدليت بنيمة تبين لما نمص الحين. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم الأوان حليم. إبراهيم تبرأ من أبيه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع هداية عمه، ولما أنه استغفر له نهاه الله وكف هذا استغفر له ولو هو قريبك له عمك ما تعرف الشرك ما يملك شيء. ولذلك يقول الله له وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أنت حرصت وتحاول أنك تهديهم وأنهم يؤمنون لكن الأمر بيد الله ولو حرصت هذا ما هو بيدك إنك لا تهدي من أحببت لعلك باخر عن نفسك لا يكونوا مؤمنين لا تهلك نفسك عليهم إلا الهداية بيد الله فأنت لا تملك شيئا إنما أنت أمرت أن تبلغ الوحي وتبين للناس طريق الحق وتبلغهم القرآن وتبلغهم الحكمة وتأمرهم بالتوحيد وتأمرهم بعبادة الله من أطاعك فهذا أراد الله له الهداية ودخل الجنة ومن عصى فأنت ما بيدك شيء انت ما عليك ان عليك الا البلاغ فأبلغ عليه الصلاة والسلام ولم يقصر في البلاغ عليه الصلاة والسلام ولكنه لا يملك فاذا كان النبي بهذه المثابة محمد عليه الصلاة والسلام افضل الخلق اجمعين فكيف غيره نروح لصاحب قبره ونسأله ونطلب منه المدد ونطلب منه العون ما هم دارين عنا والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير ما يملكون من قطمير لفافة النواة ما يملكون شيء إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئوك مثل خبير فهذا بيان التوحيد أن التوحيد هو إخلاص العبادة لله والعبادة أنواع كثيرة التوكل عبادة الاستعانة عبادة الاستغاثة عبادة النذر عبادة الصلاة عبادة الصيام عبادة الدعاء عبادة كل هذا لله ما يجوز أن تصرف لغير الله ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة والحديث الثاني الدعاء مخ العبادة ولذلك يقول الله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن وكل من دون الله ما ينفع ولا يضر الأمر لله فلذلك هذه الآية تفسر لنا معنى التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عندك السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقواه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس فيما يتعلق بالحجامة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى جعفر يحتجم فقال أفطر هذان والحديث الآخر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بالبقيع ورأى رجلا يحجم آخر فقال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم ولكنه جاء أيضا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم في رواية احتجم وهو محرم فهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أصح واختلف العلماء فيه فمنهم من قال إن حديث ابن عباس الذي فيه أن النبي احتجم هو الصحيح وأن الحجامة لا بأس بها وبعض العلماء رحمهم الله قالوا إنه مهما أمكن الجمع بين الحديثين فينبغي لنا أن نجمع بينهما فنجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم وبين أنه فعل صلى الله عليه وسلم ذلك فيحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الخصوصية، وأن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، وأن قوله أفطر الحاجم والمحجوم على ما كان عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام له خصوصيات كثيرة، فقد تكون هذه منها. وبعضهم يقول إن حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم أن هذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم بعده فيكون ناسخا له، لكن هذا يحتاج إلى تأكد من التاريخ غير ذلك. فالحاصل أن الأئمة رحمة الله عليهم اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال أن الحجامة تفطر، ومنهم من قال لا تفطر الحجامة. فمذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الحجامة تفطر عملا بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، ولذلك. وأما الأئمة الثلاثة رحمهم الله فلا يرون أنها تفطر الحجامة، ولذلك عدت هذه المسألة من مفردات الإمام أحمد، مما انفرد به الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة رحمهم الله جميعا. ولذلك يقول صاحب المفردات: قل أفطر الحاجم والمحجوم بذا أتى النص عداك اللوم. فهذا لما ورد في النص فالحجامة مدام الخلاف فيها، فالأولى للإنسان أن يبتعد عن الشيء هذا، أن يبتعد عن الأشياء التي فيها خلاف، وأن يحتاط لدينه. فالمسائل الخلافية ينبغي للإنسان أن يحتاط لدينه ويبتعد عن الخلاف، ويأتي الأمر المتفق عليه. فكون الإنسان يترك الحجامة في نهار رمضان وإذا احتاج إليها فالليل ليس ببعيد، فيمكن أن يحتجم، وغير صائم إذا أفطر فيحتجم. فهذا أولى للإنسان أن يعمل هذا احتياطا لدينه وخروجا من خلاف العلماء. وكذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، فهذا هو الأولى وهو الأحسن. نعم. أما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم، فهذا أيضا اختلف العلماء فيه. فمنهم من قال أن الاكتحال يؤثر الصيام، لأنه إذا وضع الإنسان في عينيه شيء فإنها لها مسام تذهب وتدخل في الحلق، والذي يصل إلى الحلق يفطر. فمنهم من نهى عن الاكتحال لهذا الغرض، ولكن هذا الحديث لو ثبت حديث عائشة لكان فيصل في الموضوع، لكنه ما ثبت الحديث فيه من قال. فالمهم من الاكتحال الأولى للإنسان أن يتجنبه، كذلك القطرة اللي يضعها في عينيه الأولى أن يتجنبها وهو صائم. لكن نرى أن من احتاج إلى ذلك لمرض أو نحو ذلك ووضع في عين شيء ضرورة، أنه إن شاء الله لا يفطر، لأنه ليس هناك نص صريح يدل على الفطر. لكن إذا كان الإنسان ما هناك ضرورة ينبغي أن يحتاط لدينه وأن يبتعد عن الأشياء التي فيها خلاف بين العلماء. لكن لو احتاج وفعل ذلك لا يؤمر بالفطر، لأن لا يؤمر بقضاء اليوم، لأنه ليس عليه دليل واضح يجب المصير إليه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث الثابت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أكل وهو ناسيا وهو صائم، أو شرب ناسيا وهو صائم، فإنما أطعمه الله وسقاه. فمعنى ذلك يدل على أنه لا يجب عليه القضاء. إذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا فإنه لا قضاء عليه، لأن الناسي مرفوع عنه الإثم، لأن الله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. فالناسي لا يؤاخذ بفعله، ولذلك لا يؤاخذ لو أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا، فلا قضاء عليه، بل يتم صومه، والله سبحانه وتعالى هو الذي أطعمه وسقاه، فليس عليه القضاء. وكذلك أيضا في مواضع كثيرة أن الناسي لا يؤاخذ بفعله. كذلك أيضا مثلا في حال الإحرام، الطيب محظور، وتغطية الرأس من محظورات الإحرام، ولبس المخيط من محظورات الإحرام، وتقليم الأظفار وقص الشعر، لكن لو فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه ولا كفارة عليه، سواء كان مما فيه إتلاف مثل قص الظفر أو مثلا حلق الشعر أو مما ليس فيه إتلاف مثل تغطية الرأس أو مثل الطيب أو مثل لبس المخيط، أن كل هذه المحظورات إذا فعلها الإنسان وهو غير متعمد إما لجهل وإما لنسيان فلا يؤاخذ به، لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عفى لي عن أمتي الخطأ والنسيان، فالشيء الذي النسيان من الإنسان ما تعمده فلا شيء عليه. نعم.
وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح.
نعم، لا قضاء عليه ولا كفارة، لا يحتاج كفارة ولا قضاء، وما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الثابت في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه، فإذا كان الله الذي أطعمه وسقاه فلا قضاء عليه ولا كفارة عليه ويتم صومه وصيامه صحيح إن شاء الله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقى فعليه القضاء، رواه الخمسة وعله أحمد وقواه الدارقطني.
نعم، هذا الحديث صحيح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. القيء هو الذي يخرج من أعلى المعدة، يخرج من الفم، فإذا خرج من بطنه شيء مع فمه فهذا لا يخلو من حالتين، إما أن يكون هو المتسبب، أحس مثلا بثقل أو شيء وهو تسبب إلى أن يخرج ما في المعدة فهذا يفطر لأنه تعمد ذلك، أما إذا خرج قهرا عليه من غير اختياره وغلبه فهذا لا قضاء عليه. ولكن النبي قال ولذلك قال من ذرعه القيء يعني من سبق وغلبه فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء يعني من طلب القيء، يعني استقاء طلب القيء، فمن طلبه وقاء فإن هذا عليه القضاء لأن هذا يفطر تعمد الفطر فعليه أن يقضي لأنه استقاء يعني طلب القيء، مثل ما تقول مثلا استغفر طلب المغفرة، فهو استقاء أي طلب القيء، فإذا طلبه وخرج منه شيء من المعدة مع فمه فإنه عليه أن يقضي ذلك اليوم، أما إن خرج شيء بغير اختياره وغلبه ذلك الشيء فلا قضاء عليه. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام فإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. وعن حمزة.
نعم، هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله بالنسبة للسفر، أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر من المدينة إلى مكة فتح مكة، فلما بلغ كراع الغميم اللي هو في طريقه بين مكة والمدينة صلى الله عليه وسلم، وكان صائما وكان أصحابه كذلك صائمين، فأتى إليه بعض الصحابة وقالوا يا رسول الله إن الناس صائمون وقد شق عليهم الصيام في السفر وفي شدة الحر ولكنهم لم يفطروا نظرا إلى ما تفعل يا رسول الله، لأنهم لا يعلمون هل أنت، بعضهم يعلم أنك صائم والبعض لا يعلم هل أنت صائم أو مفطر، فكلهم ثبتوا على صيامهم حتى ينظروا ما تفعل يا رسول الله، والناس قد شق عليهم ذلك. فلما قيل له ذلك وكان هذا بعد العصر يعني غروب الشمس مقترب، ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للناس الرخصة، فدعا صلى الله عليه وسلم بقدح مما وهو راكب على راحلته ورفعه والناس ينظرون إليه، فلما نظروا إليه شرب صلى الله عليه وسلم، فأراد أن عليه الصلاة والسلام أن يفهمهم بفعله، لأنهم إذا شاهدوا فعله أبلغ من القول، وإلا فهو في استطاعة صلى الله عليه وسلم أن ينادي بالناس أن أفطروا، لكن إذا فعله صلى الله عليه وسلم ورأوه قد أفطر كل يبادر إلى ذلك إذا فعله صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام أفطر وشرب الماء بعد العصر من أجل ألا يشق على أمته، ولأن المسافر له الفطر، بل قال بعض العلماء إن الفطر أفضل في حقه، وبعض العلماء يقول أنه مخير بين الأمرين الفطر أو الصيام، ولكنه يفعل ما هو الأرفق به، إن رأى أن الصيام لا يشق عليه وأن هذا أرفق لكونه يستمر في صيامه وأسهل عليه من القضاء فيما بعد ورأى ذلك فلا مانع، وإن كان يشق عليه فالأفضل في حقه الفطر. ولذلك النبي لما رأى عليه الصلاة والسلام من صام وفيه مشقة قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر. فهنا لما أنه رآهم النبي عليه الصلاة والسلام شق عليهم شرب الماء وهم ينظرون وأمرهم بالفطر عليه الصلاة والسلام، ثم إن بعض الناس من باب الاحتياط ومن باب التحمس لم يفطروا، فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك عاب عليهم هذا الفعل وقال: أولئك العصاة، كيف يخالفون النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يأمرهم بالفطر ويفطر هو بنفسه ويبقى ناس لم يفطروا؟ يعني هل ترون أنتم أيها الناس الذين لم تفطروا أنكم أفضل من النبي، أو أنكم عملتم بعمل أفضل مما عمله الرسول؟ فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، هؤلاء عصوا أمره صلى الله عليه وسلم. وعليه الصلاة والسلام أمره واجب السمع والطاعة، لأن الله يقول: وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهذا واجب على المؤمن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وطاعته صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، لأن الله أمرك بطاعته، فما دام أن الله أمرك بطاعته فامتثل أمر الله في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على أن للصائم المسافر أن يفطر، وبعض العلماء رحمهم الله يرى أن الفطر بالنسبة للمسافر أفضل من صيامه، والصحيح أن هذا راجع إلى الشخص نفسه، إذا كان الصيام ما يشق عليه وأراد أن يستمر بصيامه فلا بأس، وإن كان يشق عليه فالأفضل في حقه الفطر، ولأن الله سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فهذه رخصة من الله عز وجل، لأنه يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهذه رخصة من الله، فينبغي أن نتقبل رخصة الله سبحانه وتعالى ونعمل بها، لأن النبي أخبر أن الله يحب أن تؤتى رخصه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أفطر في نهاية رمضان وهو مسافر، وأمر الناس بالفطر، وشرب وهو على راحته ليراه الناس أنه أفطر صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم يفطروا، ولا هناك أحد يبي يفعل أفضل مما فعله الرسول، فأفضل الفعل هو ما فعله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي للإنسان أن يتنطع في دينه ويشق على نفسه ويعتقد أن هذا أفضل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا نقص، وهذا في الحقيقة فيه ازدراء لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أن يتقيد بفعله صلى الله عليه وسلم، ولا يظن أنه سيأتي بشيء أفضل مما جاء به الرسول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أفعاله هي الأكمل، وأقواله هي الكاملة، وعباداته هي أكمل العبادات صلى الله عليه وسلم، والله يأمرنا بالاقتداء به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدث في الشمس. قصرت يعني من البنك الاولى ما قصرت شلون تستمر وانت ما تمت عمرك؟ لكن هذا عمرك الاولى. المهم انك لا بد من القوام والسعي والتقصير. فاذا طفت وسعيت وقصرت اذا شئت تفرق ثاني فلا باس. قصر الان لعمرتك الاولى اذا اردت.
وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث الثابت الذي رواه مسلم يبين لنا ويفهم من الحديث أن الفطر أحسن، لأنه قال هذا لأنه لما سأل قال يا رسول الله إني أسافر وأصوم أجد في قوة على الصيام فهل أصوم أو أفطر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه رخصة من الله، إن أفطرت فحسن. فلاحظ قوله صلى الله عليه وسلم فحسن، فالفطر أحسن. قال وإن صمت فلا جناح عليك، أي صيامك مقبول ولا تأثم بذلك، لكن فعل الأحسن هو الأولى، لأن النبي قال أنا أخذت بالرخصة فهو أحسن، فالأحسن أن يأخذ بالرخصة. وهذا يعضده الحديث الآخر ليس من البر الصوم في السفر، لكنه لو صام يجزيه الصيام يجزي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا جناح عليك، يعني ما عليك إثم، أديت اللي عليك ولا تأثم، لكنك إذا أفطرت فهو أحسن. نعم.
رواه مسلم وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححا. وعن أبي هريرة.
نعم، هذا الحديث يدل على أن الشيخ الكبير يعني كبير السن الذي قد ضعف بدنه ولا يتحمل الصيام كما جاء في قصة واشتعل الرأس وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، فوهن العظم قال العلماء رحمهم الله وهن العظم أي دق ورق، فإذا دق جسمه ورق جسمه وصار ما يستطيع الصيام، فالله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالشيخ الكبير يعني المسن الذي بلغ من العمر عتية وصار يصعب عليه الصيام ويشق عليه ما يستطيع الصيام، فالله سبحانه وتعالى عذره عن الصيام، ولكن له بديل، وهذا البديل هو أن يطعم عن كل يوم مسكين. وكان أنس رضي الله عنه أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته كان لا يستطيع الصيام، فكان يطعم عن كل يوم مسكينا. والعلماء رحمهم الله أيضا قاسوا على ذلك أيضا المريض الذي يشق عليه الصيام، أو يقول الأطباء أنه لا يبرأ إذا كان يصوم لا يبرأ هذا المرض الذي فيه، أو أنه مريض بمرض لا يرجى برؤه. فمثل هذا كذلك إذا ولو لم يكن عن كبر، إذا كان مريض ولو لم يكن عن كبر إذا كان يشق عليه ما يستطيع الصيام فأيضا يعمل كعمل الشيخ الكبير، وهو أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وهذه من الرخص التي الله سبحانه وتعالى من بها على عباده ولم يكلفهم ما يشق عليهم، لأنه عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فهذا من محاسن الدين الإسلامي والحمد لله، وهو أن الإنسان لم يكلفه الله ما يشق عليه بل يصوم، وإذا كان كبير السن لا يستطيع أو مريضا لا يستطيع فإنه إن كان مرضه لا يرجى برؤه فهذا يطعم، وإن كان يرجى برؤه فعدة مثل ما ذكر الله فعدة من أيام أخرى.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال
تعتقنا
أحسن الله مكتوب
هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه 7 واللفظ لمسلم.
اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم على الرؤوف الرحيم. هكذا معاملته صلى الله عليه وسلم لأمته ومعاملته لأصحابه. فالله سبحانه وتعالى وصفه بالشفقة ووصفه بالرحمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا خلقه صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلكت لأنه ارتكب منكرا وقع على امرأته في نهار رمضان وهذا شيء محرم أن الصائم نص القرآن أن الصائم لا يجوز له أن يقرب أهله فهو عارف من الحكم إلا أنه سبقته نفسه أو ما ملك نفسه حتى عمل ما عمل فجاء إلى النبي ليطهره وليخبره بماذا يعمل. جاءت تائبا مستغفرا ملتجئا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجد له حلا لهذا الذنب الذي ارتكب. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنفه ولم يوبخه ولم يتكلم عليه صلى الله عليه وسلم بل أفاده بالحكم. فقال صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا يا رسول الله ما عندي شيء أعتق رقبة. قال هل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين كفارة لهذا الفعل؟ قال ما أستطيع الصيام يا رسول الله. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا كفارة لهذا؟ قال والله لا أملك شيئا يا رسول الله. وجاء في بعض الروايات أنه لما قال هل عندك رقبة تعتقها أنه ضرب على رقبته قال والله يا رسول الله ما أملك هذه الرقبة. قال هل تستطيع تصوم 2 شهرين؟ قال ما أستطيع يا رسول الله ولا أصابني ما أصابني إلا بسبب الصيام. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال ما عندي شيء يا رسول الله. فجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر ماذا يأمره النبي عليه الصلاة والسلام به. ففي أثناء جلوسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أحد المحسنين بمكتل أي بزنبيل كبير فيه من التمر مقدار 30 صاعة فوضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ليتصدق به على الفقراء. فقال النبي لهذا الرجل خذ هذا التمر فاذهب فتصدق به عن نفسك. فقال هذا الرجل يا رسول الله من أعطيه ولا فيما بين لابتيها أي لابتي الحرة لأن المدينة يكتنفها حرتان والوادي بينهما. قال هل الوادي محل السكنة من الحرة إلى الحرة ما بالمدينة أفقر منه من أعطيه وأنا أفقر الناس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فأطعمه أهلك. فهذه شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته وهذا سماحة الدين الإسلامي والحمد لله. ما فيه مشقة ما فيه ما يعنت لأن هذا من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه يزيل العنت عن هذه الأمة ويزيل المشقة عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له قال اذهب فأطعمه أهلك. فالعلماء رحمهم الله عملوا بهذا الحديث وقالوا أن من وقع على امرأة فيجب عليه اعتق رقبة فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذه هي كفارة الظهار التي ذكرها الله في سورة قد سمع والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا فهذا كفارة الوط في رمضان ككفارة الظهار إلا أنها تختلف ككفارة الظهار واجبة بذمته ولا يجوز له أن يقرب زوجته حتى يكفر أما كفارة الوط في نهار رمضان فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهذا الرجل خذ فأطعمه أهلك استنتج العلماء رحمهم الله من هذا أن الفقير اللي ما يملك شيء أنه تسقط عنه الكفارة لأن النبي يسقط عنه ولا قالوا إذا استطعت النبي كان خذ هذا وأطعمه أهلك ولم يأمره بكفارة ولم يأمره أو يقول إذا استطعت فكفر إذا وجدت فأعتق رقبة إذا قدرت فصم شهرين إذا وجدت فأطعم 60 مسكين فأقوال العلماء رحمهم الله القاعدة الشرعية المعروفة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام فالنبي ما قال فأخذ العلماء رحمهم الله أن الكفارات في الذمم وأما كلها الكفارات في الذمم وكذلك كفارات الوط في نهار رمضان إلا إنه إذا أجز تسقط عنه فهذا الحكم بالنسبة لمن وطئ في نهار رمضان يجب عليه يعتق رقبة وإذا ما استطاع فيصوم شهرين متتابعين وإذا ما استطاع فيطعم 60 مسكينا.